بشكر الأستاذ أبونا مرقص لدعوته إن أنا أتكلم معاكم النهارده إن شاء الله، وبنعمة ربنا الموضوع اللي نتكلم فيه بإذن الله يعمل فرق كبير في حياتنا إن شاء الله. سامعيني كده كويس؟ سامعين؟ بإذن الله الموضوع هيعمل فرق كبير في حياتنا الأسرية وحياتنا الشخصية. أنا محضر كلمة صغيرة ساعة ونص تقريبا، بس إيه هحاول في خلال ثلث ساعة نص ساعة إن شاء الله نقول حاجة مهمة جدا جدا. على فكرة الإزازة والمية دي أنا طلبتها مش عشان أشرب، بس هنعمل عليها التدريب كمان شوية. فالتدريب المرة دي على المية، المرة الجاية على حاجة من عند حنان بقى من الحاجات الحلوة اللي قلتها من شوية إن شاء الله. النهاردة نتكلم على حياة أسرية مسيحية سعيدة بلا أعذار. حياة سعيدة داخل بيوتنا بلا أعذار. كلنا عارفين حاجات كتيرة جدا جدا تسعدنا وحاجات كتيرة جدا تقربنا ربنا، لكن الفكرة هل إحنا بننفذها ولا لا؟ تعالوا نشوف علماء التنمية البشرية لما درسوا الموضوع ده قالوا لنا إيه. فنتكلم على نقط بسيطة وعميقة لما هنحطها في الفعل من النهاردة هتعمل فرق كبير جدا في حياتنا. كلنا عارفين الحاجات الصح. لما تقابل الشاب مع الرب يسوع وطلب منه ايه اللي عمله علشان ارث الحياه الابديه، وقال له على الوصايا، قال له ما انا عارفها، عارفها زي عارفها ينسو حداثاتي، ماشي بس بننفذها ولا لا؟ ده سؤال مهم لازم نساله لنفسنا. يبقى انا مش هقول حاجات جديده، انا هقول حاجات ونسال نفسنا طب ليه ما بنعملهاش. استضافوني مره في التلفزيون الهولندي، وبعد كان اكتر من مره يعني، بس مره من المرات، والمذيعه بتقول لي انت عايز تقول ايه للناس، ايه الرساله بتاعتك؟ قلت لها احنا بنعرف اللي بنعمله لكن ما بنعملش اللي احنا عارفينه. احنا بنعرف بنعمل ايه لكن ما بنعملش اللي احنا عارفينه. احنا عارفين الصح ما بنعملوش ليه؟ سؤال مهم. قصة من القصص الجميلة عن راجل حكيم كان موجود في مكان ما بين بلدين، حاطط كده معيشة صغيرة تحت شجرة. فكان الناس اللي يجي من البلد ده هي للبلد دي يعدوا عليه يسألوه حكمة يقول لهم الحكمة، الناس اللي من البلد ده هي للبلد دي تروح تعدي عليه تسأله سؤال يديهم حكمة. وكان حكيم جدا في كلامه. في يوم من الأيام الملك بتاع المنطقة عرف الموضوع ده، فراح عشان يقابل الراجل. قال له بص أنا بقالي 3 أيام ماشي أنا والجنود علشان نوصل لك، عايزك تقول لي جملة واحدة فيها خلاصة الحكمة كلها. فما ردش عليه. سألوا الملك تاني، قال له بس جملة واحدة فيها خلاصة الحكمة اللي تعلمتها على مر السنين. قال له الأشياء السيئة لا تفعلها، افعل فقط الأشياء الجيدة. قال له أنا عارف يا عم الكلام ده من وانا عندي 3 سنين. قال له كلنا عارفين الكلام ده وإحنا عندنا 3 سنين، لكن بنوصل لسن 80 عندنا مشكلة في تنفيذها. إحنا عارفين الصح إيه، ليه ما بنعملوش؟ علشان نعيش حياة بلا أعذار هتكلم على 4 نقط، وبعدين أتكلم على 4 كله باختصار يعني، على 4 نقط عن أعذار داخل الأسرة، وبعدين 4 علامات للبيت المسيحي السعيد. أول حاجة نتكلم فيها عن أعيش حياة بلا أعذار إزاي. نمرة 1 الوعي، يكون عندي وعي قد إيه أنا غالي عند ربنا، قد إيه ربنا وعوده ليا كتير جداً، قد ايه ربنا مدينا حلول لكل تحديات الحياة. ولما قال لنا في انجيل لوقا 8 اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا واقرعوا يفتح لكم، محدد لناش، محدد لناش نسأل ايه، نسأل اي حاجة هيدينا ربنا ولتكن مشيئته. قال اسألوا، اسألوا بإيمان. لازم نعي ان ده وعد ربنا وإن قدرات ربنا لا محدودة. أنا لما بصلي ومشاعري بعد الصلاة غير إيجابية فأنا ناقصني حاجة من الاثنين، يا إما مش واثق في وعد ربنا أو مش واثق في قدرات ربنا. الآية واضحة، لما أعي أنا إن أنا ابن الملك وتعي حضرتك إنك أنت بنت الملك وأعي الكلام والوعود اللي قاله ربنا ليا، أنا عايز إيه تاني؟ الوعي بداية التغيير في أي حاجة. نمرة 1 الوعي. نمرة اتنين التناغم مع صوت ربنا. التناغم مع صوت ربنا يعني أنا أضبط أفكاري مع صوت ربنا. التناغم مع صوت ربنا إزاي؟ بالإيمان والأعمال. فيا ترى الأعمال اللي أنا بعملها تتناغم مع صوت ربنا وإرشاده ليا، ولا الأعمال اللي أنا بعملها بعيدة تماما تماما عن صوت ربنا اللي ممكن يوصل لي؟ علشان أعيش حياة بلا أعذار لازم أتناغم مع صوت ربنا ليا اللي بيجاوبه في قلبي عن طريق الإيمان وعن طريق الأعمال. الوعي، التناغم، الاستعداد، أكون مستعد أن أنا أملك زمام حياتي، أكون مستعد أن أنا عايز أتغير فعلا، يكون عندي حماس ويكون عندي شغف وعندي إيمان قوي جدا أن أنا أقدر أتغير، أكون مستعد أن أنا أبذل مجهود أن أنا أبتدي، مش الشخص التاني هو اللي يبتدي، أكون مستعد أن أنا أغير حياتي، أكون مستعد أن أبدأ حياة جديدة مع رب يسوع، أكون عندي الاستعداد. الاستعداد حتى في الصلاة. عارفين أنا بقابل أحيانا وزراء وأحيانا محافظين وأحيانا كنت بقابل محافظين وأحيانا سفرة مثلا، فدايما لما يكون عندك ميعاد مع حد منهم ومعروف الميعاد الساعة كام بالظبط، لازم قبل ما تقابله بثلاث دقايق يطلع السكرتير أو السكرتير يقول لك بعد ثلاث دقايق هتقابل المحافظ. طب أنا عارف بعد ثلاث دقايق هتقابل الوزير. طب أنا عارف. لا، عشان تحضر ذهنك كل تركيزك إنك بعد ثلاث دقايق هتقابل الشخصية دي. فلو نعمل ده قبل الصلاة، قبل ما على طول مباشرة أرسم الصليب أقول أنا الذي أعب بس ثلاث دقايق، أنا بعد ثلاث دقايق هقابل الرب يسوع، بعد ثلاث دقايق هقف قدام ربنا أتكلم معاه. فخلي كل تركيزي بس ناحية ربنا، خلاص بلغي كل حاجة واتجه بس ان انا اصلي، لا عشان اصلي واتكلم مع ربنا. لازم الوعي ولازم التناغم ولازم الاستعداد للتغيير والاستعداد بي انا شخصيا. نمرة اربعة التطبيق، اطبق المعلومات اللي انا اعرفها. عمر حياتنا ما تتغير بالمعلومات، ولو حضرنا 200 عظة في الأسبوع و200 محاضرة من المحاضرات، يعني يهمني العظة الجميلة اللي قالها أبونا اللي هاخده وطبقه. حياتي هتتغير بإيه من النهاردة نتيجة النصايح والتدريبات اللي قالها أبونا؟ اللي هعمله من النهاردة مختلف ما كنتش بعمله قبل كده. اللي هتغير في حياتي مش المعلومات. ياما بنقرا كتب وياما بنسمع عظات، لكن حياتنا بتتغير بالتطبيق. والتطبيق ده خمس حروف. ت هي التوعيه، ط تحطني على طريق جديد، ب ابذل مجهود في كل حاجه انا بعملها جديده، ي تتفتح لي ينبوع المعرفه وينبوع الحكمه وينبوع السعاده، ق ابقى قائد لحياتي. فالتطبيق مهم. حياتنا مش هتتغير بالمعلومات لكن هتتغير بالتطبيق. يبقى أنا علشان أعيش حياة بلا أعذار لازم الوعي، أعرف قيمتي أنا شخصيا إيه، وأعرف عود ربنا الجميلة ليا إيه، ولما أقرأ الكتاب أعرف أن كل الكلمات دي موجودة ليا أنا. طه إحنا قلنا التوعية، التناغم مع صوت ربنا بالأعمال الجديدة اللي أنا بعملها، الاستعداد للتغيير، أنا هبدأ بنفسي مش الشخص التاني هو اللي يبتدي. ونمرة أربعة التطبيق، أطبق هذه المعلومات وأحطها في الفعل. صح الكلام ده؟ مظبوط؟ لو أنا فتحت دلوقتي الحوار بيني وبينكم وقلنا إيه التحديات الموجودة داخل الأسرة، لها تحديات كثيرة صح؟ تحديات كثيرة وأعذار كثيرة بتعيدنا عن ربنا. بس علماء التنمية البشرية جمعوا كده شوية حاجات قالوا دي حاجات أساسية موجودة في معظم البيوت، تعالوا نتناقش فيها. أربع حاجات نتكلم فيهم. أول حاجة السكوت عن الكلام، إن بيت يكون فيه ما فيش كلام، محدش بيكلم حد، إحنا متخانقين إحنا زعلانين بنقعد بالأيام والأسابيع ما نكلمش بعض. وحل الموضوع ده بسيط، ان احنا نفتح موضوعات بيحبها الطرف الاخر. نبدأ احنا نفتح بموضوعات بيحبها الطرف الاخر، فنبص نلاقي بقى عنده استعداد ان هو يتكلم. لكن لو كل الكلام اللي احنا بنقوله والموضوعات بتضايق الطرف الاخر، قطعا هيفضل عدم الكلام من الكلام. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة بقى التانية العميقة جدا جدا اللي عايز نركز فيها كويس قوي لحياتنا، ازاي نحارب النكد داخل البيت. بص، في العلوم الخاصة بعقل الانسان والعقل الواعي والعقل اللاواعي، لقيوا ان في استراتيجيات لكل حاجة احنا بنعملها، في طريقة لكل حاجة احنا بنعملها، في طريقة لما نستخدمها تسبب نكد، وفي طريقة لما نستخدمها تسبب سعادة، وفي طريقة لما نستخدمها خاصة بكل حاجة احنا عايزينها، في طريقة لما نستخدمها تؤدي الى هدوء، الى سكون، الى راحة، الى علاقة مع ربنا، الى حاجات كتيرة جدا. كل حاجة بعملها موجود ليها طريقة في العقل اللاواعي. الذكاء ايه بقى؟ اعرف ايه الطريقة الايجابية واستخدمها باستمرار، هقول لك تعرف ازاي، واعرف ايه الطريقة الغير ايجابية وبطل استخدمها من النهاردة. يعني الحاجة الايجابية اعمل منها كتير، والحاجة الغير ايجابية اعمل شيئا اخر. في طريقة بقدر اعرف بيها ايه الاستراتيجيات الموجودة في العقل الباطن عندي، واعرف استخدمها من النهاردة عشان اوصل للنتيجة الحلوة اللي انا عايزها. تحبوا تعرفوا الطريقة دي؟ لو انا هتكلم مثلا عن السعادة للطرف الاخر او ليا او للاولاد مثلا، فنفكر وقت من الاوقات كنا في منتهى السعادة 100% حصل. نفكر في وقت من الاوقات كنا في منتهى السعادة، ونعرف وقتها ايه اللي حصل ادى لهذه السعادة. دي استراتيجية السعادة، كل مرة اعمل نفس الحاجة اوصل لنفس النتيجة. في استراتيجية لاي حاجة انا عايزها، استراتيجية حتى في العمل بتاعك، استراتيجية حتى في الخدمة، وفي استراتيجية غلط. فكر في اي وقت من الاوقات كان فيه في البيت عدم سلام، كان فيه في البيت عدم سعادة، كان فيه في البيت نكد، اعرف ايه الاستراتيجية وما تعملهاش تاني. ايه اللي حصل وقتها؟ حصل الساعة كام؟ ايه رد الفعل؟ ايه الموضوعات؟ بقيت انا عارف ايه استراتيجية الغير ايجابية هبطل اعملها، وبعرف الاستراتيجية بتاعت السعادة ابتدي اعملها اول باول من النهاردة. وفي ايدك انك انت تستخدم هذه الاستراتيجية. مع اولادك نفس الحكاية، شوف ايه استراتيجية الحماس عندهم، استراتيجية المذاكرة الصح عندهم، استراتيجية كل حاجة احنا بنعملها موجودة في العقل الباطن للانسان. يبقى عدم الكلام عرفنا نعمل فيه ايه، النكد عرفنا الاستراتيجية بتاعت السعادة، الحاجة الغير ايجابية ما نعملهاش، والحاجة الايجابية نبتدي نعملها من هنا ورايح. نمرة ثلاثة، استخدام الموبايل، اللي هو دلوقتي تقريبا كل بيت بيشتكي من استخدام الموبايل باستمرار. هقول لكم بره بيعملوا ايه، كل الناس بره بتعمل اللي بقول لك عليه ده. في كنترول شديد جدا على موضوع الموبايل، ما هو شغال ال 24 ساعة، ما هو شغال باستمرار. نلاقي البيوت، ياما دخلت بيوت هناك طالما في حد موجود او مش موجود فترة بالليل مفيش حد بيستخدم الموبايل. طالما احنا قاعدين مع بعض محدش يستخدم الموبايل وحتى يبص فيه، مش هيحصل اي حاجة. انت عايز ولادك يبعدوا عن الموبايل، لازم انت تبقى القدوة بتاعتهم. مش هيحصل حاجة لو احنا من الساعة 8 كل يوم بالليل قلنا خلاص احنا مش هنستخدم الموبايل. ايه اللي هيحصل؟ ما احنا اتولدنا وكبرنا وتربينا في بيوت ما فيهاش موبايل، ويمكن ما فيهاش تليفون خالص. فعايز الولاد يتحكموا في الموبايل وفي النت، لازم انت ولازم انت تبتدي بالموضوع ده. الموبايل بيلغي التركيز بتاع الانسان، بيخليه مشتت باستمرار. وجود الموبايل مفتوح على طول يعني معناها انا تحت امر اي حد في اي وقت، مش عارف اركز، لا عارف اركز في الصلاة، ولا عارف اركز في الكلام مع حد، ولا عارف اركز في المذاكرة ولا في الشغل، لان الموبايل شغال عمال، هو اللي بيخليني بيلعب بيا، يخليني اركز في حاجات كتير، لان انا تحت امر اي حد في اي وقت، ده ما ينفعش. نمرة 4، من الحاجات اللي بتقابلنا داخل الأسر برضو عدم التعبير عن المشاعر. عدم التعبير عن المشاعر. المشاعر الغير إيجابية لو احنا احتفظنا بيها جوانا بتبقى عمالة تتملي تملى وانا ما بفرغش، فيجي الشخص التاني يعمل حاجة صغيرة يوقع كل اللي في الكوباية. فالجيد والممتاز ان انا ابتدي اعبر عن المشاعر من البداية. دكتور جون جيراي من الدكاترة الحلوين خالص اللي له باع كبير في عالم الفاميلي ثيرابي، العلاج الاسري، وعمل كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهر، من كتب جميلة جدا، قال في حاجة اسمها خريطة المشاعر. خريطة المشاعر ان الطرف التاني لو بيعمل حاجة غلط وانا ما قلتلوش همر بمرحلة الغضب وممكن مرحلة الاستياء بعد كده، ما هو عمال بيغلط وانا برضو ما بقولوش، وممكن مرحلة الرفض ويجي في الاخر الدلو او كوباية تتملي على اخرها، يحصل اي حاجة اروح زعيق كبير كتير. لكن لو تعودت من البداية ان اعبر باسلوب حلو للطرف التاني ما كنتش مريت بالاربع مراحل دول، صح؟ فكويس ان انا اعبر من البداية انا زعلان من الموقف ده او الموقف ده بيضايقني، فممكن جدا ان اتلافاه من البداية. فان التعبير عن المشاعر الغير ايجابية يكون حلو ان انا اعبر عنها لحد، حد اثق فيه، اب اعترافي، او اعبر عنها في الصلاة. التعبير عن المشاعر ايجابي وحلو، بس اختار الشخص اللي عبر له عن المشاعر الغير ايجابية، حد اثق بيه او اب اعترافي او في خلال الصلاة. المشاعر الغير ايجابية موجودة، المهم اعرف اتعامل معها ازاي. الاستراتيجيات، التعبير عن المشاعر، عدم الكلام داخل الأسرة، والموبايل اتكلمنا فيه. علشان أعيش حياة بلا أعذار لازم الوعي، لازم التناغم، لازم الاستعداد، لازم التطبيق، صح كده؟ مظبوط؟ طيب تعالوا بقى أهم حاجة اللي هتكلم فيها، ودي آخر حاجة بس النقطة مهمة جداً. ايه هي سمات البيت المسيحي؟ عشان كده جبت الازازة والكوباية ده هي. واحيانا بعض الناس يقول لي ايه، انا كنت لسه بعمل محاضرة الاسبوع اللي فات في هولندا، فقالوا لي انت قلت لنا التمرين ده قبل كده. قلت له طب ماشي، حد يقول لي انا قلت ايه بالظبط؟ محدش جاوب. فانا ساعات ابونا يقول العظة مرة واثنين وثلاثة، لكن ايه اللي لقطته من العظة؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللي اتأثرت بيه؟ مع ان التمرين ده في منتهى القوة لما نحطه في الفعل. دلوقتي لما يجي حد يقول لي ايه الموجود هنا، فانا بدوق الموجود هنا واشوف شكله وريحته ومنظره واقول دي مية جاية من الازازة دي، تمام. طب كلنا جايين واحنا في المعمودية خدنا ثمار الروح القدس، محبة وفرح وسلام وطول أناة وصلاح وإيمان وحاجات كتيرة جدا، ماشي، وكان مية نقية جدا جدا، كان الإنسان مننا في منتهى النقاوة. يا ترى أعمالنا في بيوتنا بتدل إن احنا جايين من المكان ده ولا لا؟ هل الأعمال فيها السمات المكان اللي احنا جايين منه؟ ده مهم نعرفه، صح؟ ولازم الانسان اللي يشوف تصرفاتنا ويشوف سلوكياتنا يقول انا عارف الناس دول مسيحيين على فكره عشان جايين من هنا. لكن هل احنا بنعمل ده ولا لا؟ سمات البيت المسيحي في اربع حاجات اساسيه، اولهم طبعا واهمهم الحب، المحبه. لما الكتاب بيقول ان القلب اللي ما فيهوش محبه ما فيهوش الله، لان الله محبه، كذلك البيت اللي ما فيهوش محبة ما فيهوش ربنا، صح؟ الله محبة. لو البيت هنا كله خناق وكله مشاكل والمية هنا متعكرة يبقى مش جاية من هنا. لكن المية اللي جاية من هنا اللي الناس تشتم رائحة المسيح في سلوكياتنا، البيت اللي فيه حب، الحب المبني على إسعاد الطرف الآخر، حب المبني على البذل وعلى العطاء. الحب معناها ان انا اعطي القليل واحس اعطي الكثير واحس انه قليل، واخد القليل واحسه الكتير جدا. الحب معناها إثارة وتفضيل الطرف الآخر. السعادة إن أنا أسعد الطرف الآخر مش أسعد نفسي. فهل بيوتنا فيها ده ولا لا؟ لو فيها حب يبقى فيها ربنا، يبقى أنا جاي من المكان ده. نمرة 2، فيها عطاء. السعادة مبنية على عطاء مش على الأخذ، وقيمتي في الحياة على ما أعطيه مش ما أخذه. لما يكون البيت مبني على العطاء ومتعودين على عطاء باستمرار، الناس تقول هم جايين من المنبع ده. الناس دول مسيحيين على فكرة. ليه؟ عشان عندهم عطاء لا محدود، مش منتظرين المقابل. نمرة 3، ودي النقطة اللي دايما اللي بلاقي فيها اعتراضات كتيرة من الناس، التسامح. البيت المبني على التسامح، التسامح مع كل أخطاء الماضي، التسامح مع كل الناس مش بعضهم، التسامح مع نفسي، تسامح باستمرار اللي بيبين المعدن بتاعي ويبين ان انا جاي من المنبع ده. الحب، العطاء، التسامح، والامتنان، الشكر. البيت اللي مهما كان فيه ايا كان مستواه مبني على الامتنان فعلا، مبني على الشكر باستمرار. هنا اولادنا يلاقوا بقى الناس يلاقوا على طول دول جايين من المنبع ده، دول اولاد ربنا مليانين شكر باستمرار، الحمد لله كل حاجه بيديها له ربنا، كلهم حب، كلهم تسامح، بيحبوا العطاء، فيهم صدق، فيهم كل حاجه ايجابيه. ساعتها الناس تقول ده جايه من المنبع ده، انا عارف الناس دي هي جايه من المنبع ده. هنقول بعض التدريبات البسيطه اللي لما نحطها في فعل من النهارده صدقوني هتعمل فرق كبير جدا جدا في حياتنا. وخدوا بالكم ان احنا قلنا اهم حاجه الوعي، ان انا اعي معلومه جديده وطبقها احطها في الفعل. وانا قلت الموضوع ده بعضهم، بعض الحاجات انا قلتها المره اللي فاتت، بس مهم مين عمل بيها. وبقولها كتير في اغابي، عندي برنامج اغابي اسمه عيشها بسعاده كل يوم خميس 9:30 بالليل، بس هم بنحطها في الفعل ولا لا؟ فقلنا الصبح كل ما اول ما نصحى كل يوم، كل يوم قبل ما نعمل اي حاجه هنقول الايه اللي هقولها دلوقتي، رسالة بولس الرسول الى كورنثوس 18، ببطء وراجع بيها نفسي، بس لازم بهدوء، وراجع بيها نفسي كل يوم، المحبه تتأنى وترفق، محبه لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح. خدوا بالكم انا بعمل ايه في البيت، كل واحد يراجع نفسه. محبه لا تقبح، لا تطلب مال لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالاثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. أصل المحبة لا تسقط أبدا. فلو قلنا التمرين ده بمشاعر وأحاسيس ورجعنا نفسنا كل يوم، هنلاقي نقطة الضعف عندنا فين. يا ترى المحبة لا تحسد، أنا بعمل ده؟ لا تحتد، تحتمل كل شيء، أنا بعمل ده؟ تصدق كل شيء وترجو كل شيء، كل ده أراجعه مع نفسي. تمرين تاني من التمرينات الحلوة اليومية لما بنعملها بتعمل شغل كتير جدا جدا لحياتنا، بتعمل سعادة في غير عادية، ان انا اشكر ربنا على النعم اللي مديها لنا لمدة 3 دقائق. اشكر ربنا على النعم اللي مديها لك، على الحاجات الايجابية الموجودة في الطرف الاخر مش الغير ايجابية. اشكر على معجزات اللي بتحصل في البيت، معجزات بتحصل باستمرار، في حاجات احنا نعرفها وحاجات احنا ما نعرفهاش وربنا شغال على طول. فثلاث دقايق أشكر ربنا على النعم اللي مديها لي، وأكد لك إنك أنت هتتذكر حاجات عمرك ما شكرت ربنا عليها حصلت في حياتك، بس إحنا مش متعودين نشكر لمدة 3 دقايق كاملة. والتمرين ده قوي جدا، بيخليني أركز في حاجات إيجابية ويخلي حياتي طول اليوم حياة إيجابية جميلة. يجي حد يشتكي من الطرف الثاني يقول له طب قول لي حاجات ايجابيه فيه، يقعد يفكر لانه مش متعود وبس بركز على الحاجه الغير ايجابيه، ما كمان في حاجات ايجابيه الطرف الاخر. انا دايما عايز الطرف الاخر هو اللي يتغير. لازم التغيير يبدا بي انا بالصوره الذاتيه بتاعتي. مهم جدا جدا ان انا اعيش بهذه الصفات واعمل التدريبات، تمرين الاولاني بتاع المحبه، وبعدين تمرين الشكر، تمرين العطاء. اعلم الولاد ان احنا لازم نسعد على الاقل 3 اشخاص كل يوم، يمكن نسال عليهم بالتليفون، يمكن نتكلم معاهم، يمكن نستمع ليهم، يمكن نقدم خدمه لست كبيره في السن، او يمكن نعمل حاجه يطلبها منا ابونا. مهم ان احنا نعمل 3 حاجات ايجابيه كل يوم ونيجي نتكلم عنها كل يوم بالليل. مهم جدا نتجمع مع بعض على العشاء. لما عملوا احصائيه في امريكا، الكلام ده من حوالي 7 سنين، عن اشهر وانجح 100 شخص على مستوى امريكا، ليه كلهم مختلفين في حاجات كتيره الا حاجه واحده بس المية قالوا عنها، ان احنا يوميا بنتعشى مع اهالينا من غير موبايل. جرب كده ان احنا نقعد نتواصل مع بعض. في فرق بين الصله والتواصل. التواصل احنا بنتكلم مع بعض، بنستمع لبعض. حته ان احنا بس نقعد نتعشى كل يوم او نقعد بس بالليل من غير موبايل هتفرق كتير جدا في حياتنا الزوجيه وحياتنا الاسريه. نقدر نعيش حياه جميله جدا لما نعي ان ربنا موجود في البيت. لكن لما ادخل بيت متخانقين وزعلانين اقول لهم المسيح في البيت، يقول اه طبعا ازاي، فين فين، واحنا ما بنكلمش بعض وكل واحد في الاوضه، او نزعق او نقول الفاظ مش كويسه. فين الوعي ان ربنا فعلا موجود في البيت؟ فين الوعي ان احنا بنصلي وبنطلب واحنا واثقين ان في حل، لان هو وعدنا بكده؟ لو هصلي ومشاعري غير ايجابيه بعد الصلاه يبقى انا مش واثق في كلام ربنا او مش واثق في قدرات ربنا. ياما شفنا حاجات اتحلت، حاجات كبيره جدا اتحلت بس بالصلاه، بس بالصلاه، ان الزوجه قالت انا بس هصلي مش هعمل حاجه تاني، وربنا اشتغل وتحول الزوج من حاجه لحاجه تاني خالص خالص، وبقى راجل حلو جدا جدا في كده بس بالصلاه. فاحنا بنعمل حاجات كتيره جدا وبننسى الحته دي. وساعات الناس تقول لي ايه لما اقعد مع حد في جلسات مدرب الحياه، يقول لي لا انا بقى علاقتي بربنا مش حلوه دلوقتي، بس لما تتحسن الامور شويه. اقول له يعني كما لو كان ايه، انت بتقول ايه، انا اول ما هخف هروح المستشفى. ما ينفعش صح، ده انا اروح المستشفى عشان اخف. ففي حد يقول لك وسط الازمات دي بس انا بعيد عن ربنا دلوقتي، بس لما الامور دي تتحل. ما مش هتتحل غير عن طريق ربنا، هي دي البدايه، وهو وعدنا بكده. نتمسك بالصلاه والتناغم مع صوت ربنا باستمرار، ونعيش ونشوف يا ترى اللي احنا بنعمله في البيت بيدل ان احنا جايين من المكان ده ولا لا، اللي احنا بنعمله بيدل ان احنا جايين من المكان ده ولا لا. صوتنا العالي او الالفاظ اللي بنقولها او اي تصرفات غير ايجابيه، انا لازم كل الحاجات اللي بعملها فيها الخواص بتاع المكان اللي انا جاي منه علشان احيا حياه سعيده. فايدنا نعيش حياه سعيده وجميله وحلوه بالوعي والتناغم زي ما قلنا، وبالاستعداد وبتطبيق المعلومات، تفرق كتير جدا في حياتنا. حد عنده سؤال تحت امركم، اتمنى يكون الكلمه تفيدنا بنعمه ربنا اللي احنا كل مجد وكرامه امين. واحده بتقول كيف اتعامل، واحده ليه لانها كاتبه جوزي كمان، كيف اتعامل مع ابني العصبي جدا واتعامل مع زوجي العصبي من غير جدا، وكل الناس اتعامل معها بتحبني. اه ما هو واضح طبعا ان الابن واخد من ابوه، لان العصبيه ممكن تكون حاجه احنا واخدينها متورثينها من الاب، لكن طبعا متورثينها معناها ايه، ان الاب بيعمل عصبي، بيمارس كل حياته بعصبيه وقراراته بعصبيه، فالابن ابتدى يقلد بابا في كل حاجه. فعشان تغيري العصبيه بتاعت الابن لازم العصبيه بتاعت الاب في الاول هي اللي تتغير. شوف الاستراتيجيه اللي اقول لك عليها دي، امتى الزوج كان في حاله هدوء وحاله سلام بيحل الامور ببساطه، وشوفي ايه اللي كان بيستخدم وقتها واستخدميه. يمكن القرارات السليمه عنده اللي بياخدها بهدوء فترة بعد الظهر، يمكن وقت معين في اليوم كله، يمكن بتحصل حاجات معينة تخليه بيبقى هادي، يمكن لما بيروح يصلي قداس، يمكن لما بيقعد مع أبونا، يمكن لما بيتصل بأخوه. فشوفي إيه الحاجات اللي بيعملها الزوج من غير عصبية وكتري منها، تبقى دي استراتيجيته في اتخاذ القرار بهدوء. نكتر من الموضوع ده، وشوفي برضو الأوقات اللي بيستخدم الموضوع ده بعصبية، وإزاي نقدر إن إحنا نبعد عن الاستراتيجيات الغلط ونخش في الاستراتيجيات الصح. وطبعا احنا ما نقدرش نعالج الزوج او نساعده من غير ما نقعد معاه، لازم نقعد معاه ونشوف الموضوع ده جاله من امتى وليه وازاي. لكن انت كزوجة اهم حاجة تشوفي موضوع الاستراتيجيات ده، وقت من الاوقات خد القرارات بهدوء، اللي حصل وقتها نكررها باستمرار، وقت من الاوقات خد القرارات بعصبية، اللي حصل وقتها ما نعملهاش تاني. ده بقى نفس الحكاية، بس زوجتي عصبية جدا مما يسبب مشاكل كتيرة ما الحل. ده تلاقي الزوج اللي فات هو اللي كاتب الكلام، ده. تقصد ايه كمان برضو بزوجتي عصبية جدا؟ ما يمكن انا اكون السبب في عصبيتها، يمكن بطلب حاجات في وقت مثلا الاكل لازم يحصل دلوقتي حالا، الموضوع لازم تروح تشتري حالا دلوقتي، اوقات هي مش مستعدة ليه، يمكن بستخدم الفاظ سبب في الموضوع ده. فانا لازم اشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي سبب لها العصبيه. عشان اغير العالم الخارجي لازم اغير العالم الداخلي، لان العالم الخارجي انعكاس للعالم الداخلي. فلازم اعرف ايه السبب، ايه اللي خلاها تتصرف بالطريقه ده. هي قد اكون انا السبب في الموضوع ده، فادرس الموضوع كويس واحطه كده واصلي باستمرار ربنا قادر ان هو يحقق كل اللي احنا عايزينه. حط الموضوع ده في الصله، لانه قال اسأله أي حاجة، اسأله. أنا عايز زوجي يبقى في هدوء، أنا عايز زوجتي تبقى في هدوء وفي رزينة وفي سلام، إزاي ملناش دعوة ربنا هيتصرف. فإحنا بنعمل حاجات كتيرة جدا ونخلي الصلاة في الآخر، معنا لازم نبتدي بالصلاة. عندي طفل 10 سنين، وإذا هويته على ماتش ظهرت مش عارف ايه، عايز حد يقرا لي، الخط مش حلو، الخط مش واضح زي البين.
عند طفل 10 سنين هو بيتفرج على الماتش، ظهرت له حاجة جانبية عداها، وبعدين ابتدى يبقى متوتر وبيخاف يشوف اي حاجة فيها حاجة جانبية تخوفه، حتى بعد ما يعدي قدام التلفزيون يقول لي اتفرج ولا في حاجة، اقول له لا ما تخافش احنا قاعدين، ما تقلقش وما تركزش في الحاجة دي، ده حتى لو دخلت غير هدومي يخبط ماما ادخل ولا في حاجة، على طول خايف ومتوتر.
الطفل خايف باستمرار. الطفل خايف باستمرار. طبعا لو موضوع ده اتكرر كتير ومبالغ فيه في حاجات كتير يبقى لازم دكتور نفسي، وده مش غلط يعني، لكن عموما كتنميه بشريه بنقول ايه، ان الانسان بيخاف دايما من الحاجه اللي مش واضحه بالنسبه له، اول ما تتضح ما يخافش. يعني مثلا لو افترضنا مثلا الطفل خايف من غرفه معينه لانها ضلمه، فبيتخيل حاجات كثيره فيها، مجرد ما ننور النور مش هيخاف. تعال بص ما فيش اي حاجه تخوف. فاحنا نقول للطفل نفس الحكايه، انت خايف من ايه، ايه اللي ممكن يخوف قدام وانت ماشي قدام التلفزيون، ايه اللي ممكن يحصل. لما نقعد نتكلم معاه ونبتدي نفتح النور الموجود جوه، هيلاقي فعلا ما فيش حاجه تخوفني، انا خايف من ايه. فلازم نسال ونتكلم معاه ونتناقش معاه على مستوى سنه. لكن لو الخوف ده مستمر في مواقف تانية كتيره وكان حاجه مبالغ فيها، يبقى محتاج دكتور نفساني. لكن الخوف عموما في التنميه البشريه نقول لك احنا بنولع النور ونقول له فين، ايه اللي يخوف، ايه اللي في ذهنك، ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي اصح، ما فيش حاجه، الدنيا حلوه زي الفل. حد عنده سؤال تاني؟ شكرا جزيلا لوقتكم الغالي، وربنا يتمجد رب ويجعل بيوتنا دايما في منتهى السعادة. شكرا جزيلا، لنا كل مجد وكرامة، امين.
بنشكر الدكتور ميلاد موسى استاذ التنمية البشرية في هولندا، نشكره لتشريفه.